أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وصل الكلام إلى رد المصنف على جواب المحقق الرشتي ومدافعته يعني المصنف للشيخ الأعظم فذكرنا الجواب مناقشة المصنف للجواب الأول النقضي والآن نذكر مناقشة المصنف للجواب الثاني الحلي وهو ما ادعى المحقق الرشتي أنه برهان على تقديم المرجح الجهة على الصدور وحاصل المناقشة هو أن مجرد وجود خبر مخالف للعامة وهو رواية العيص بن القاسم مثلا لا يوجب القطع بأن الخبر الموافق للعامة وهو رواية محمد بن مسلم مثلا إما غير صادر أو أنه صادر على سبيل التقية فلا ينحصر الأمر بهذين الاحتمالين بل يوجد احتمال ثالث وهو أن يكون الخبر الموافق للعامة صادرا لبيان الحكم الواقعي فليس كل خبر يوافق العامة لابد أن يكون إما غير صادر أو أنه صادر على سبيل التقية بل قد يكون الخبر الموافق لهم صادرا على سبيل بيان الحكم الواقعي وإذا احتملنا صدور الخبر الموافق للعامة لبيان الحكم الواقعي فتشمله أدلة حجية خبر الواحد كما تشمل الخبر المخالف للعامة فنرجع بعد ذلك للمرجحات ونأخذ بالمرجح مثلا الصدوري أو الجهتي أو المضموني أو غير ذلك نعم لو كان الخبر المخالف للعامة قطعي السند وقطعي الدلالة وقطعي الجهة يتم ما ذكره المحقق الرشتي من أن الخبر الموافق للعامة إما غير صادر أو أنه صادر على سبيل التقية، لكن هذا خروج عن محل الكلام، فإن محل كلامنا في تعارض الأخبار الظنية صدوران أو دلالتان أو جهتان، وإذا كان كذلك فالخبر الموافق للعامة كما يحتمل عدم صدوره ويحتمل صدوره على سبيل التقية، يحتمل صدوره على سبيل بيان الحكم الواقع. وإنما لا يحتمل صدوره على سبيل بيان الحكم الواقعي إذا كان الخبر المخالف للعامة قطعي السند يعني متواتر، قطعي الدلالة يعني نص، قطعي الجهة يعني قطعا صادر للبيان الواقع، فحينئذ لا إشكال ولا ريب أن الموافق لهم إما لم يصدر أو تقية. لكن هذا خروج عن محل الكلام. وبهذا يتضح أيضا إمكان التعبد بصدور الخبر القطعي يعني المتواتر الموافق للعامة. إذا عارضه خبر قطعي آخر لكن هذا الخبر القطعي الآخر ليس قطعي الدلالة بل ظني الدلالة، فما دام الخبر المخالف للعامة الآخر يعني قطعي السند لكنه ظني الدلالة، فالخبر الموافق لهم القطعي الدلالة ليس بالضرورة أن يكون محمولا على التقية بل يحتمل أنه صادر لبيان الحكم الواقعي، وليس كما قال المحقق الرشدي بأنه لو تعارض خبران متواتران وكان أحدهما موافقا للعامة والآخر مخالف نقطع أن الموافق لهم وإن كان صادرا لكنه صادر على سبيل التقية، بل نقول لعله صادر لبيان الحكم الواقعي. ما دام الخبر المخالف للعامة ظنية الدلالة، نعم لو كان المخالف لهم قطعي الصدور والدلالة والجهة فحينئذ يتم ما ذكره الرشدي من أن الخبر القطعي الموافق للعامة صادر على سبيل التقية. إذن فما ادعي بأنه برهان على تقديم المرجح الجهتي على الصدوري بدعوى القطع أن الموافق للعامة إما غير صادر أو صادر تقية ليس ببرهان، لأن فيه احتمال ثالث يا سيد حيدر أنه صادر لبيان الحكم الواقعي. هذا سؤالكم اللي ذاك اليوم قلتم ما نسيناه مولاي، أنه هل يمكن يصدر خبر موافق للعامة وأنه لا يكون تقية؟ نعم ممكن، لأنه ممكن ما عند العامة باطل، كثير منه باطل لكن ليس الكل. نعم حينما أقول كثير منه باطل للتلاعب في الأحاديث من قبل بني أمية وغيرهم، زوروا ودسوا ووضعوا وحذفوا وأحرقوا وكتموا ما كتموا من الحقائق، لذلك صار فيه في رواياتهم كثير من الأباطيل. على كل
هذا الاحتمال يأتي حتى في الخبر لو كان لوحده، أما في حال التعارض حتى يأتي هذا الاحتمال،
وهو كلامنا مولاي كلامنا كله مع التعارض،
إن في خبرين متعارضين وواحد موافق وواحد مخالف، الكلام كله هنا. أما إذا ما في تعارض أوضح بعد أنه يحتمل أن الخبر الموافق لهم صحيح، ولبيان الحكم الواقعي. الكلام كله على فرض التعارض. الرشد يقول إذا شفت خبر موافق ومخالف بعد الموافق ما يحتمل، هذا على الرشدي. كلامكم لذاك اليوم يجي على كلام الرشدي، على مبنى الرشدي، إنه ما يحتمل لصدور الواقع. لا، المصنف يقول لا لا لا، ما أسلم بهالكلام، في احتمال ثالث. أنت لماذا حصرتنا؟ عندك آية، عندك رواية، عندك دليل قطعي على أنه في موارد التعارض إذا كان خبر موافق للعامة وخبر مخالف لهم لابد أن يكون الموافق لهم باطل، إما لعدم صدوره أو لصدوره على سبيل التقية. عندك دليل؟ مجرد أن أحاديثهم فيها كثير من الضعاف، وهناك كثير من الرواة الوضاعين، وهناك مانع من تدوين الحديث، وهناك دس وافتراء من قبل الأمويين، كل ذلك ما يوجب القطع أن ما يوافقهم لم يصدر أو صدر تقية. كلامنا كله على التعارض مولاي الآن. عندك اعتراض على ذلك؟ خوش. وأما بالنسبة، هذا الآن نطبق هذا المقدار، هذا مناقشة المصنف. إذن على الجواب الثاني الحل. قال: وأنت خبير بوضوح فساد برهانه ضرورة عدم دوران أمر الموافق بين هذين الاحتمال، الصدور تقية وعدم الصدور رأسا. لا، في احتمال ثالث، الاحتمال صدور هذا الخبر الموافق لهم لبيان حكم الله واقعا، وعدم صدور المخالف المعارض. هذا المخالف للعامة لعله هو الذي لم يصدر، وعدم صدور. عليكم السلام. هذا سمع الكلام قال لها لازم أأتي. لو ندري من زمان قلنا هذا الكلام. خب، وعدم الاحتمال الصدور لبيان حكم الله واقعا، وعدم صدور المخالف المعارض له أصلا، خبر المخالف للعمل لعله لم يصدر أصلا، ولا يكاد يحتاج في التعبد أو يحتاج في التعبد إلى أزيد من احتمال صدور الخبر. مجرد أن نحتمل أن الخبر الموافق لهم صادر لبيان الواقع يشمله دليل الحجية والتعبد به، يكفينا مجرد هذا الاحتمال. ولا يكاد يحتاج في التعبد بالخبر الموافق للعامة يعني إلى أزيد من احتمال صدور الخبر لبيان ذلك بداهة، هذا أمر واضح. وإنما متى يأتي كلام الرشدي هنا؟ وإنما يأتي كلامه إن الموافق لهم إما غير صادر أو صادر تقية، متى؟ وإنما دار احتمال الموافق بين الاثنين إن إما غير صادر أو على سبيل التقية إذا كان الخبر المخالف للعامة قطعيا صدورا وجهة ودلالة، ضرورة دوران معارضة يعني الموافق للعامة حينئذ بين عدم صدوره أو صدور تقية. وفي غير هذه الصورة يعني إذا كان غير صورة ما إذا كان المخالف قطعية الصدور والدلالة والجهة، كان دوران أمره يعني الموافق للعامة بين الثلاثة لا محالة، إما أنه صادر أو إما أنه غير صادر أو صادر تقية أو صادر للبيان الواقع، لاحتمال صدوره لبيان الحكم الواقعي حينئذ أيضا. ومنه قد انقدح إمكان التعبد بصدور الموافق القطعي لبيان الحكم الواقعي، مع أن الرشدي قال بالأمس كما أنه لا يعقل التعبد بالقطعي الصدور الموافق، قال هذا الرأي. لاحظ كلامه، قال كما أنه لا يعقل التعبد بالقطعي الصدور الموافق بل يحمل على التقية. يقول مصنف بناء على ما ذكرناه، حتى الخبر القطعي الصدور يحتمل صدوره لبيان الحكم الواقعي، ومنه قد انقدح إمكان التعبد بصدور الموافق القطعي لبيان الحكم الواقعي أيضا، وإنما لم يمكن التعبد بصدوره لذلك. إذا متى لا يمكن التعبد بصدور الخبر الموافق لهم؟ إذا كان معارضه، يعني الخبر الآخر المخالف للعامة، قطعية الصدور، قطعية الدلالة، قطعية الجهة، فحينئذ نجزم أن الموافق للعامة هذا القطعي الصدور صدر تقية. وإنما لم يمكن التعبد بصدوره، يعني المخالف الموافق للعامة، إذا كان معارضه المخالف قطعيا بحسب السند والدلالة والجهة كما هو المفروض، لتعين حمل على التقية حينئذ، يعني الموافق يحمل على التقية لا محالة. لأنه واضح، لأن الخبر المخالف هذا خبر مخالف لهم بعد في تقية، ما يحتمل فيه التقية، هو من أين يتقي الإمام وهذا الخبر مخالف للعامة؟ إلا تبني على مبنى صاحب الحدائق أن الإمام يتقي لأجل حفظ شيعته حتى لو لم يكن لمخالفة العامة، تبني على هذا المبنى؟ الحمد لله. الكلام كله على أن الخبر المخالف للعامة جزما لا ليس على التقية، من أين يتقي الإمام وهذا مخالف لهم؟ بالعكس هو ضد التقية. ولعمري إنما ذكرنا أوضح من أن يخفى على مثله، يعني على مثل من؟ الراشدي. إلا أن الخطأ والنسيان كالطبيعة الثانية للإنسان. نعم، عصمنا الله من زلل الأقدام والأقلام في كل ورطة ومقام. لطيف. خب، كالطبيعة الثانية للإنسان، يعني الطبيعة الأولى للإنسان ما هي؟ حيوان ناطق. هذا طبيعة الإنسان، جنسه وأصله إنسان، حيوان ناطق، هذا الطبيعة الأولى. يقول هذا النسيان ترى شيء طبيعي في الإنسان كالطبيعة الثانية، وإلا قلنا مرارا لولا النسيان لكنت وأنا وزيد وعمر ممن دخل الحوزة واشتغل سنين من عمره لكنا كلنا من الأعلام العلا. وإذا تسألنا الآن عن شيء أخذناه قبل شهر نحتاج مراجعة الكتاب وإلى آخره، وإلا هذه المطالب بالله عليك ألم تمر علينا؟ مرت علينا في الرسائل وأخذناها، لكن هناك من يقول أنا ما أخذتها معكم، نسي أنه أخذها إلى هذا الحد، نسي أنه أخذها، فما بالك أن لا ينسى ما هو أعظم من ذلك. خوف. نعم، إنسان فعلا هذا آفة العلم النسيان، لولا أن الإنسان ينسى ويسهو ويصيبه هذه الأمور لكان ولذلك نعمة كبيرة أن الإنسان تكون عند الحافظة القوية يسأل من الله ليله ونهاره. والمشكلة حتى لو بعض الناس عند الحافظة وعند هذه الموهبة قد تزول مع الأيام، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. هذا الأعظم بعد، إذا الإنسان بعد 50 سنة وبلغ مرتبة الاجتهاد وصار من العلماء الكبار والذين يشار لهم بالبنان، بعد ذلك يرجع كأنه حديث عهد بالحوزة العلمية وكأنه في مرحلة المقدمات. أي بلاء هذا أعظم؟ وهذا طبعا له أسرار، الإنسان لماذا ينسى؟ في حكم إلهية حتى يبرهن للإنسان على مدى ضعفه وعجزه وافتقاره إلى الله. وقد يكون النسيان في بعض الأحيان فيه مصلحة للإنسان، لو ما ينسى المصائب والنوائب التي تتراكم عليه في هذه الحياة لما استطاع أن يعيش، فينسى حتى تسير حياته ويمضي نحو الحياة ويقبل على الحياة من جهة، لكن من جهة النسيان مؤلم، فهناك نسيان إيجابي نسيان الأحقاد والخلافات وإلى آخرة والمصائب، لكن هناك نسيان سلبي، فعلى الإنسان أن يلاحظ ولا يصيبه النسيان السلبي. وهناك شرائط ولسنا الآن في بصددها من الأذكار والأوراد، والحافظة هذه ملكة، كثرة الممارسة لها تقويها. كلما حفظت في الآيات القرآنية كلما قويت الذاكرة عندك، كلما حفظت في أبيات النعي كلما قويت الذاكرة عندك، وكلما ابتعدت عن الحفظ ضعفت 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 حتى تذوب وتتلاشى. فإذا كنت سابقا تحفظ السورة القرآنية في ساعة أو ساعتين، سوف تحتاج بعد ذلك إلى يوم أو يومين أو شهر أو شهرين إذا لم تمارس. على كل حال نسأل من الله سبحانه وتعالى أن لا يبتلينا ولا يبتليكم بمثل هذه المشكلة التي لا يسلم منها إلا القلة والنوادر. على كل وأما بالنسبة كيف؟ على كل حال حقيقة ورطة، لكن بعد ما نقدر لازم نكمل. لو كان الكلام حول النسيان وإيجابياته وسلبياته وإلى آخر لخضنا في هذا الميدان، لكن على كل حال ما لا يترك كله لا يترك بعض. على كل وأما بالنسبة إلى الجواب الثالث، فلم يتعرض المصنف لمناقشته، وكأنه قد نسي الجواب الثالث الذي للمحقق الرشتي، والله أعلم. وعلى كل حال فيمكن مناقشة هذا الجواب الثالث الذي ذكره الرشتي من أن النصوص دلت على تقديم المرجحات السندية على مخالفة العامة، بأنه لا توجد نصوص دالة على تقديم المرجح الجهة على المرجح الصدوري في هذا الفرض، وهو إذا كان الخبر الموافق للعامة له مرجح صدوري يعني راويه أوثق كمحمد بن مسلم، والخبر المخالف للعامة راويه غير أوثق لكن فيه مرجح جهتي، فلا توجد ولا رواية واحدة واضحة الدلالة على تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري إذا كان لأحد الخبرين مرجح صدوري وللآخر مرجح جهتي. فمن أين ادعى المحقق الرشتي بأن الإمام عليه السلام قد نص على تقديم المرجح الجهتي على الصدوري عند التعارض؟ بل يمكن أن يقال بالعكس، وأن الروايات تدل على تقديم المرجح الصدوري على الجهة كما هو مقتضى مقبولة عمر بن حنظلة، حيث قدمت الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بجهة الرواية، وكذلك مرفوعة زرارة، فإن هاتين الروايتين قدمتا الترجيح بلحاظ صفات الراوي على الترجيح بمخالفة العامة. فما هو هذا النص الذي وقف عليه المحقق الرشدي ليقول أن النص دل على تقديم المرجح الجهة على الصدور؟ تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة. واتضح لديك أن فيها أقوالا ثلاثة. القول الأول ما تبناه المصنف من عدم الترتيب بين المرجح الصدوري والجهاتي، بل يتزاحمان، فنقدم الذي يوجب الأقربية للواقع أو الظن الشخصي الأقوى بصدور الخبر. القول الثاني ما تبناه المحقق الرشدي وكذلك الوحيد البهبهاني وأيضا السيد السيستاني من المعاصرين بتقديم المرجح الجهتي على الصدور. القول الثالث ما تبناه الشيخ الأعظم من تقديم المرجح الصدوري على الجهتي. النقطة الأخيرة، استدراك من قبل المصنف، وحاصل هذا الاستدراك هو أن هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرناها إنما تأتي على فرض كون مخالفة العامة مرجحا جهتيا. فهنا يأتي البحث أن المرجح الجهتي والصدوري يتزاحمان، أو المرجح الجهتي يقدم أو المرجح الصدوري يقدم. وأما إذا قلنا بأن مخالفة العامة من المرجحات الدلالية لا الجهتية ولا الصدورية ولا المضمونية بل الدلالية، فحينئذ تتقدم مخالفة العامة على جميع المرجحات الأخرى. بنبين وبيان ذلك بشكل مفصل أن هناك عدة احتمالات في الأمر بالأخذ بما يخالف العامة. الاحتمال الأول أن يكون الأمر بالأخذ بما يخالف العامة لأجل احتمال التقية في الموافق لهم، وأما المخالف فلا يحتمل فيه التقية. وبناء على هذا الاحتمال تكون مخالفة العامة مرجحا جهتيا وتأتي هذه الأقوال والنزاع بينها. الاحتمال الثاني أن تكون أن يكون الاحتمال الأول ماذا قلنا؟ أول شيء كيف بدأنا؟ أن يكون الترجيح بمخالفة العامة تعبديا محضا، لأن الرشاد في خلافهم والحسن في مخالفتهم كما دلت بعض النصوص. وبناء على هذا الاحتمال لا تكون مخالفة العامة مرجحا جهتيا، بل أمر تعبدي معه، فلا يأتي هذا النزاع. الاحتمال الثالث أن يكون الترجيح بمخالفة العامة وبناء على ذلك فإن بنينا على عدم لزوم الترتيب فمخالفة العامة كغيرها في رتبة واحدة، وإن بنينا على لزوم الترتيب الترتيب. فلا بد أن نلاحظ الدليل الذي دل على الترتيب، هل دل على تقديم مخالفة العامة على غيره أم لم يدل؟ فإن كنا والمقبولة والمرفوعة فمخالفة العامة مرجح متأخر عن الصدور والمضمون.
إذا كان تعبد فشنو بعد منظور ترتيب ما ترتيب غيره ما تعبد
له؟ إيه لكن التعبد رتب، التعبد رتب، التعبد قال أول شيء صفة الراوي، بعد ذلك الشهرة، بعد ذلك موافقة الكتاب ومخالفة العامة، بعد نضع على التعبد.
لأن القول الثاني سمحة الشيخ إن هذا ليس مصداقا للمرشح الجهتي، وحين كيف يعبر عن هذا المرشح؟ يقول بأنه أمر تعبد،
مرجح تعبدي، ما نسمي صدوري ولا نسمي دلالي ولا مضموني، المرجح التعبدي. فالمرجحات صدورية وهو مضمونية وجهتية وكذلك تعبدية محضة فقط. الاحتمال الثالث أن يكون الترجيح بمخالفة العامة لأجل أن الأغلب كون الواقع فيما يخالف العام، وأما ما يوافقهم فالأغلب خطأه وعدم انطباقه على الواقع. وبناء على هذا الاحتمال تكون مخالفة العامة مرجحا مضمونيا ليس جهتيا، يعني الخبر المخالف للعامة مضمونه أقرب إلى الواقع من مضمون الخبر الموافق للعامة، فتكون مخالفة العامة كموافقة الكتاب والشهرة الفتوائية من المرجحات المضمونية. فإن قلنا بعدم الترتيب كل المرجعات في رتبة واحدة، إن قلنا بالترتيب فنلاحظ الدليل، هل دل على تقديم المرجح المضموني أو على تأخيره؟ واضح. الاحتمال الرابع وهو المهم الذي يريده المصنف الآن، أن يكون الترجيح بمخالفة العامة لأجل احتمال التورية في الخبر الموافق لهم، فالخبر الموافق للعامة صادر ولبيان الحكم الواقعي وليس للتقية، لكن المخاطب لم يفهم منه ما أراده الإمام عليه السلام، حيث إن الإمام استعمل أسلوب التورية في الخطاب بدلا من التقية، لأن التقية فيها كذب وإن كان الكذب لمصلحة، لكن لا يليق بشأن الإمام أن يكذب ولو كان لمصلحة، فيستخدم أسلوب التورية ليتخلص من إيذاء الطرف المقابل والضرر. فهو يبين الحكم الواقعي لكن المخاطب يفهم خلاف ذلك، فالإمام إذن أخبر عن الواقع ولم يكذب تقية يعني، والمخاطب فهم منه خلاف ما أخبره به فدفع بذلك الأذى عن نفسه، والتورية موجودة في القرآن الكريم كما في قضية إبراهيم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ففعل هذا الفعل وكسر الأصنام، الصنم الكبير ما كسره، أبقى الكبير. فلما سألوا من كسر الأصنام قال فعله كبيرهم، مع أنه جزما لم يفعل. فهل كذب النبي إبراهيم؟ بل فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني إن كانوا ينطقون فالفاعل هو الكبير، ولكنهم لا ينطقون فليس الفاعل هو الكبير. إذن فعله الكبير إن كانوا ينطقون، وهم ظنوا أنه يقول لا الذي فعل الكبير، فنكسوا على رؤوسهم حينها. كيف؟
أيضا لما قال فقال إني سقيم،
وأيضا حينما قال في قضية النبي يوسف إنكم لسارقون، ما سرقوا صواع الملك هم، لكن قال سارقون، سرقوا النبي يوسف تلك السنة حينما ألقوه في غيابة الجب، وكذلك إني سقيم نفس الشيء. على كل حال ما نريد نجيب كل الموارد اللي في التورية في القرآن، ولا نجعل بحث قرآني باسم التورية في القرآن الكريم، يصلح هذا رسالة ماجستير مولانا خوف. على كل حال، فبناء على ذلك إذا قلنا أن الروايات الموافقة للعامة تحتمل صدورها توريتان، فيكون الترجيح بمخالفة العامة مرجحا دلاليا، حيث يوجب أن يكون المخالف لهم أقوى ظهورا من الخبر الموافق لهم، والأظهر يقدم على الظاهر، وهذا من موارد الجمع العرفي بالتالي، ولا نحتاج إلى الرجوع لمرجحات التعارض المستقر، لأن هذا من موارد إمكان الجمع العرفي. وأمثل لك بالمثال الذي ذكرناه سابقا، رواية العيس بن القاسم ورواية محمد بن مسلم، أذكر لك المثال من هذا القبيل حتى لا نكثر أمثلة ويضيع المطلب عليك، حتى هذا المثال يبقى راسخ وياك إلى يوم القيامة مولا. ومثال ذلك رواية العيس بن القاسم عن الصادق عليه السلام عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها، بانت من، هذا سؤال، بانت من؟ قال عليه السلام لا، إنما هذا شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة، فأمر بذلك ففعل. فهذه الرواية تدل على أن التخيير من الأحكام الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله، وهي مخالفة للعامة. وفي قبالها رواية محمد بن مسلم عن الباقر التي جاء فيها فإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها، فتدل بحسب ظاهرها على أن التخير يثبت حتى لغير النبي صلى الله عليه وآله، وهي موافقة للعامة. فإذا بنينا على وجود احتمال التورية في الأخبار الموافقة للعامة، فيكون معنى قوله فإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها استفهام لا إخبار، يعني استفهام استنكاري، كأنما الإمام يستفهم يقول فإن اختارت نفسها فهي واحدة، يعني طلقت من، وهو أحق برجعتها. والمخاطب فهم أن الإمام في مقام الإخبار، ولكنه عليه السلام في الواقع في مقام الاستفهام والاستنكار. فلم يكذب عليه السلام لأنه لم يخبر عن الواقع، إنما استفهم. والمخاطب تصور أن الإمام يخبر، واضح؟ وبناء على ذلك نقول لا تعارض أصلا، لأن هذه الرواية في مقام الاستفهام والاستغراب والاستنكار، وتلك في مقام الإخبار. فنقدم المخالف للعامة لأجل أنه أظهر في الإخبار من رواية محمد بن مسلم المحتملة للاستفهام، فهي ظاهرة في الإخبار لكن تحتمل الاستفهام، فنقدم تلك على هذا. وهذه من الأساليب المتعارفة في روايات المعصومين، ولذلك وردت الروايات لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا أو حتى يعرف لحن كلامنا. تعرف إن الإمام الآن في مقام استفهام، في مقام إخبار، في مقام تقية، في أي مقام يتكلم له أساليب، كما ذكرنا سابقا عن السيد السيستاني أن كل مقنن له خصوم وأطراف مناوئة، له أساليب متعددة في بيان أغراضه. تارة يستعمل أسلوب التورية، تارة يستعمل أسلوب التقية، تارة يستعمل أسلوب الكتمان، وإلى آخره. إذن فلا بد من تحرير أن مخالفة العامة مرجح من أي نوع من هذه الاحتمالات الأربعة. فإن بنينا على الاحتمال الرابع كانت مخالفة العامة أول المرجحات، لأنها مرجح دي دلالي، فيمكن الجمع العرف حينئذ. قال ثم إن هذا كله إنما هو بملاحظة أن هذا المرجح مرجح من حيث الجهة، وأما بما هو موجب لأقوائية دلالة ذيه من معارضة، يعني كل أظهر لاحتمال التورية في المعارض المحتمل فيه التقية دونه، فهو يعني مخالفة العامة مقدم على جميع مرجحات الصدور بناء على ما هو المشهور من تقديم التوفيق بحمل الظاهر على الأظهر على الترجيح بالمرجحات، لأن ما تصل النوبة للمرجحات إلا إذا ما أمكن الجمع العرفي. واضح؟ اللهم يتراجع المصنف بعد ذلك إلا أن يقال بأن باب احتمال التورية وإن كان مفتوحا في كلمات المعصومين عليهم السلام، لكنه لا يوجب أن يكون الخبر المخالف للعامة أظهر من الموافق لهم من حيث الدلالة، وذلك لأن التورية إنما تفهم بالتأمل والتدقيق والنظار، وهذا غير عرفي. فما دامت التورية ليست من الأمور المتعارفة فلا تؤثر بالتالي في كون أحد الدليلين أظهر من الآخر، وأن يكون المخالف للعامة أظهر من الموافق لهم، لأن التورية تحتاج إلى دقة نظر ولا يلتفت إليها عادة لدى نوع العقلاء والمحاورين. اللهم إلا أن يقال إن باب احتمال التورية وإن كان مفتوحا فيما احتمل فيه التقية، إلا أنه حيث كان بالتأمل والنظر لم يوجب أن يكون معارضه، يعني الخبر المعارض لما يوافق العامة، يعني الخبر المخالف للعامة أظهر بحيث يكون قرين على التصرف عرفا في الخبر الموافق للعامة. فوإن كان ظاهر في الإخبار نحمله على الاستفهام. فتدبر، لعل أمره بالتدبر إشارة إلى أن التورية من الأساليب المتعارفة ويلتفت إليها العرف الدقي وليس العرف البسيط، وبالتالي توجب أن يكون المخالف للعامة أظهر من الموافق لهم. نعم، أي فرق بين محمد بن مسلم أو صفوان بن يحيى أو يونس بن ضبيان؟
اللي أنا بقول أنه مثل محمد بن مسلم يعرف الإمام ويعرف
إيه الحمد لله. أنا الحمد لله.
إذا كان التورية أنه يفهمها التورية مو يفهمها.
من قال إن ما فهمها تورية؟ من قال إن ما فهمها؟ لو جلسنا مع قال لا عزيزي لا أقاتي أنا فاهم إن تورية، أنا تلميذ الإمام وسنوات تحت منبره ورويت عنه سها 30,000 حديث، ما أعرف أساليبه وطرقه. من قال إنه ما عرف إن هذا استفهام؟ لكن ينقل حتى لأنه ما لا ما يضر أن ينقل تقية، لأنه كان يسأل محمد بن مسلم ويأتي عنده العامة ويسألونه ماذا كان يقول لك الباقر وماذا كان يقول لك الصادق،
لأن الاستدلال كان مصبوب على أن الراوي أو المجاب لا يفهم.
لا سبحان الله، من قال إن الاستدلال مبني على أنه ما يفهم؟ ما يفهم ينقل ما لا يفهم، يعني ينقل ما لا
كذبنا.
قلنا مو من المتعارف، من الأساليب المتعارفة هكذا، لكن بعد ذلك تراجعنا. كلام الليل يمحو النهار يقولون. والحمد لله رب العالمين. نعم.